ويحذر الكافر. وربما اطمأن إلى المنافق لأنه يصلي معه وأعطاه أسرار المسلمين لأنه واحد منهم يظنه، فضرر المنافق على المسلمين أشد من ضرر الكافر على المسلمين، فلذا توعد الله المنافقين بهذا الوعيد الشديد وبدأ بهم في العذاب، ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات في الدار الآخرة. وقد يعجل الله جل وعلا لهم شيئا من العذاب في الدنيا، وقد يدخر العذاب كله لهم في الدار الآخرة. قد يموت الكافر أو المنافق وما مسه شيء من العذاب في الدنيا، لكن الله جل وعلا يدخر له العذاب في الدار الآخرة. وصفهم جل وعلا بقوله الظانين بالله ظن السوء، المؤمن يظن بالله الظن الحسن، والكافر والمنافق يظن بالله الظن السيء. المنافقون يظنون أن الله لا ينصر أولياءه، يظنون أن محمدا وصحبه ممكن أن يقضى عليهم في يوم من الأيام، يظنون أن تكافؤ الجيشين بالعدد والعدة، فإذا كان جيش الكفار 1000 مثلا وجيش المسلمين 310 في موقعة بدر، والكفار ينحرون الجزر ومعهم العتاد والخيول والسيوف وآلات الحرب متوفرة، والمسلمون 3 و4 يعتقبون بعيرا وبعضهم يمشي، فظنوا حينما عرفوا هذين الجيشين أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه سيكونون لقمة سائغة بأيدي الكفار، أنهم يتحكمون فيهم قتلا وأسرى لأنهم عدد قليل وضعاف، وأنهم سيقضون عليهم في ساعة حال بدء المعركة يقضون عليهم وينتهون. هذا الذي ظنوه، وهو ظن سيء بالله جل وعلا، لأن الله جل وعلا لا يخذل رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يخذل من أطاعه، وإنما يكون النصر له والتأييد له من الله جل وعلا، والعاقبة للمتقين. فوصف الله جل وعلا المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات بأنهم يظنون بالله ظن السوء، ومن ذلك قولهم غر هؤلاء دينهم، يقولون اغتروا بدينهم، اغتر المسلمون بدينهم، فكيف يخرجون لقتال جيش عظيم من جيوش الكفار وهم عدد قليل؟ فكان النصر والتأييد لهم من الله جل وعلا. الظانين بالله ظن السوء، يصح فيها فتح السين السوء، ويصح فيها السوء بضم السين، قراءتان. والمراد الظن السيء القبيح، يعني ما كانوا يظنون أن الله ينصر الفئة القليلة على الفئة العظيمة، ويظنون أن النصر معلق بالعدد والعدة، فكلما كان العدد أكثر والعدة أعظم كان النصر لهم، وليس الأمر كذلك. الظانين بالله ظن السوء، كما في قوله جل وعلا بل ظننتم ألن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم. ظن المنافقون والكفار أن الرسول بخروجهم ومن معه بخروجهم إلى أي معركة من المعارك فإنهم لن يرجعوا، ينهون في هذه المعركة. قال الله جل وعلا: عليهم دائرة السوء، يعني تدور الدائرة عليهم، هم الذين ظنوا بالله ظن السوء فدائرة السوء تدور عليهم. والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي. فإذا ظن المسلم بربه الخير والعفو والمغفرة فليبشر بذلك، وإذا ظن بربه أنه لا يغفر له أو أنه لا يرحمه أو أنه يعذبه فله ذلك، لأنه أساء الظن بالله جل وعلا، وإساءة الظن بالله جل وعلا كبيرة من كبائر الذنوب، وإحسان الظن بالله جل وعلا فضيلة من الفضائل وعبادة لله جل وعلا. عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم. الله جل وعلا موصوف بالغضب على ما يليق بجلاله وعظمته، ولا يقال إن غضب الله جل وعلا كغضب المخلوق، أو إن الغضب ناشئ عن ثوران الدم وإلى آخره من صفات البشر، هذا في البشر، وأما غضب الله جل وعلا فهو على ما يليق بجلاله وعظمته. ولا يجوز أن ننفي عن الله جل وعلا الصفة التي أثبتها لنفسه بأنه يغضب على الكفار والمنافقين، فنثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه أو أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم. وغضب الله عليهم ولعنهم، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله والعياذ بالله. وأعد لهم، هيأ لهم وخلق لهم وأوجد لهم جهنم وساءت مصيرا، بئسة المصير يعني المرجع والمآل، ساء ذلك. ثم قال جل وعلا من باب التأكيد للعباد أنه القوي الغالب والعزيز، وأنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وأنه ليس بحاجة إلى الخلق، فقال: ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. ولله جنود السماوات والأرض من الملائكة والإنس والجن والشياطين والصيحة التي تحصل والرجفة والحجارة التي تنزل من السماء والزلازل والخسف والغرق، كل هذا بيد الله جل وعلا. قال بعض العلماء: هذه تكرير لآية السابقة لقصد التأكيد، وبعضهم قال: ليس التكرير، وإنما تلك لإدخال البشارة على المؤمنين بأن الله جل وعلا قوي غالب قادر على نصرهم، وهذه توعد للكفار حيث ذكر جل وعلا العزة والغلبة، هناك العلم بحال عباده، وهنا العزة والغلبة والقهر والقوة، وكان الله عزيزا حكيما. فهو متصف جل وعلا بالعزة التي هي القوة والغلبة، ومعها الحكمة جل وعلا، لأن العزيز من بني آدم قد تغلب عزته فيتجبر ويتكبر ويتعاظم على الخلق، ويكون تصرفاته هوجاء ولا أحد يستطيع أن يعترض عليه، وقد يكون المخلوق حكيما يدرك الأمور ويعرف على قدره، لكن ليس عنده قوة ولا غلبة، ما بيده من الأمر شيء، فالله جل وعلا جمع هذين الوصفين بأن عزته وقهره وغلبته جل وعلا مقرونة بحكمته في أنه يضع الأشياء مواضعها. اقرأ.
ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، أي يتهمون الله في حكمه ويظنون بالرسول وأصحابه أن يقتلوا ويذهبوا بالكل أن يقتلوا ويذهبوا بالكلية. ولهذا قال: عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم، أي أبعدهم من رحمته وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ثم قال مؤكدا لقدرته على الانتقام من الأعداء: من الأعداء أعداء الإسلام من الكفرة والمنافقين، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عزيزا حكيما.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تقول السائلة: لقد نذرت أن أصوم لله تعالى 4 أشهر ولم أحدد أن أصومها متفرقة أو متتابعة، وأنا الآن مريضة وأصوم يوما وأفطر يوم، فما حكم ذلك؟
من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. والصيام طاعة لله جل وعلا وقربه. وإذا نذر المرء أياما، قال كثير من العلماء: لا يلزم فيها التتابع، إذا نذر أن يصوم 5 أيام 7 أيام 10 أيام 20 يوما 50 يوما 40 يوما وهكذا. وأما إذا نذر بالشهر فالغالب أنه يكون متتابع، لأن الشهر معروف، الشهر من يوم 1 من الشهر إلى يوم 29 أو 30. فهذه المرأة التي نذرت 4 أشهر فتصوم 4 أشهر، لكن الظاهر والله أعلم أنه لا يلزم أن تكون 4 أشهر متتابعة، يعني تصوم شهرا متتابعا ثم إن شاءت أن تفطر، إلا إن كانت قد ذكرت أنها متتابعة. لكن إذا لم تذكر فتصوم الشهر من أوله إلى آخره ثم تفطر ما شاءت، ثم تصوم الشهر الثاني من أوله إلى آخره وهكذا. هذا هو الظاهر. وإذا نذر المرء نذر طاعة لا يستطيع الوفاء بها فكفارتها كفارة يمين، هي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام.
يقول السائل: هل من السنة أن يقرأ المرء القرآن بالمصحف أثناء الطواف أم أن الدعاء أولى؟
له أن يقرأ القرآن في الطواف، وله أن يدعو، وله أن يذكر الله جل وعلا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لأن كلها عبادة وقربة لله جل وعلا، فله هذا وهذا وهذا والحمد لله، والأمر فيه سعة.
تقول السائلة: امرأة لم تأتيها العادة في موعدها، ثم بعد ذلك لاحظت نزول قطع من الدم، قيل لها ربما تكون حامل، والسؤال بأن المرأة توقفت عن الصلاة لمدة 3 أيام، فهل تستمر أم تصلي؟
المرأة لا تتوقف عن الصلاة والعبادة التي تشترط لها الطهارة إلا في دم الحيض المؤكد ودم النفاس المؤكد فقط، وأما إذا كان هذا مشكوك فيه فالأصل أنها يجب عليها أن تصلي، وإذا كانت في رمضان تصوم إلا إن شق عليها الصيام من أجل الدم الذي ينزل منها فتفطر لمرضها، فإذا تيقنت الحيض تركت الصلاة والصيام، وإذا لم تتيقن فالأصل وجوبهما. وإذا كان هذا يختلف عن وقت العادة من حيث الزمن ويختلف عن العادة في الشكل، فالذي يظهر أنه ليس حيضا وعليها أن تتأكد، لأن ممكن وسائل الطب الحديثة ممكن التأكد بسهولة هل هي حامل أو لا، فترجع في هذا إلى الطبيبة المختصة، فإذا كان هذا الدم نزل معها مع الحمل فهو لا يمنع الصلاة ولا الصيام ولا الطواف، وإذا كان هذا دم عادة حيض مثلا فهو يمنع الصلاة والصيام وتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة.
يقول السائل: هل يجوز طواف الوداع بعد العصر علما بأن السفر بعد صلاة العشاء؟
الأمر فيه سعة ولله الحمد، فحسب ما يتيسر له يطوف طواف الوداع، وكلما كان طواف الوداع أقرب إلى السفر فهو أولى.
يقول السائل: ما الذي يلزم على المرء الذي جاء من المدينة محرما للعمرة ثم طاف في البيت وحلق رأسه قبل أن يسعى بين الصفا والمروة جهلا منه؟
الواجب عليه أن يستعيد ملابس الإحرام إن كان خلعها ثم يطوف، الطواف قد حصل، ثم يسعى ثم يقصر أو يحلق بعد ذلك. ويرى بعض العلماء أن عليه بالحلق فدية، وهي إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، هو بالخيار. وبعضهم لا يجب عليه فدية في هذا لأنه فعل ذلك جهلا لا تعمدا.
يقول السائل: كنت أقضي صلاة فائتة في المسجد بين الأذان والإقامة، وبعد تكبيرة الإحرام أقيمت الصلاة فقطعت صلاتي ودخلت مع الإمام ثم صليت ما فاتني في اليوم السابق.
هذه الصلوات التي تقضيها لا يخلو، إن كانت صلاة يوم أو يومين أو أيام معدودة أخرتها أو نسيتها أو ظننت أنك معذور في تأخيرها فأخرتها من أجل المرض، علما أن المريض لا يعذر بتأخير الصلاة عن وقتها، يصلي على حسب حاله ولا يجوز له أن يؤخر حتى يمن الله عليه بالشفاء، لأنه لا يدري هل يشفى أو يموت من مرضه. فإذا مات من مرض هذا وقد كان تاركا للصلاة فهذا خاتمة سيئة والعياذ بالله. فالواجب على المسلم أن لا يؤخر الصلاة عن وقتها، فإذا أخرها جهلا يوم أو يومين أو أيام مثلا معدودة فنعم فعليه المبادرة بالقضاء حتى تقام الصلاة، فإذا أقيمت الصلاة توقف وصلى الصلاة الحاضرة ثم شرع في إتمام ما بقي. أما إذا كان قضاء سنوات عديدة كما يفعل بعض الناس جهلا إذا كبر سنه وتاب إلى الله مثلا بدأ يقضي صلوات 10 سنين أو 5 سنين أو 15 سنة أو 20 سنة فهذا خطأ ولا يفعل ذلك، لأن المرء إذا ترك الصلاة متعمدا واستمر على هذا فهذا كفر والعياذ بالله. وعليه أن يحمد الله جل وعلا الذي من عليه بالتوبة قبل الممات، فيحسن العمل فيما بقي بالجد والاجتهاد في الأعمال الصالحة ولا يصلي ما ترك من السنوات الماضية.
يقول السائل: هل تبطل صلاة الرجل عندما تمر من أمامه امرأة؟
الجواب لا، لا تبطل صلاته والحمد لله، لا تبطل صلاته سواء مر به امرأة أو غيرها، وخاصة في المسجد الحرام.
يقول السائل: ما هي شروط قبول العمل؟
شروط صحة العمل شرطان: أولا الإخلاص لله جل وعلا، أن يكون العمل لوجه الله جل وعلا. الشرط الثاني أن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا انطبقت الشروط هذه على العمل الذي يعمله العبد، عمل العمل لوجه الله وكان على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن العمل يكون صحيحا مقبولا بإذن الله. وأما إذا اختل الشرط الأول كان العمل رياء أو سمعة لغير وجه الله فذلك حابط ولا قيمة له، أو كان العمل خالص لوجه الله لكنه على خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على وفق عمل المبتدعة فهذا لا ينفع ولا يستفيد منه صاحبه. هذا الذي يقول: أراد العمرة وتجاوز الميقات ولم يلبس ملابس الإحرام إلا في مكة لجهله. أولا الواجب على المسلم أن لا يتعبد الله على جهل وضلال، وإنما الواجب على المسلم إذا أراد عبادة من العبادات أن يسأل عن الحكم الشرعي. ثم هذا الذي إن كان نوى العمرة من الميقات ولكن ما لبس ملابس الإحرام إلا في مكة جهلا منها ونسيانا فهذا لا شيء عليه، وأما إذا كان لم يعقد النية إلا في مكة فهذا عليه هدي لكونه تجاوز الميقات بدون إحرام، هذا إذا عقد النية خارج مكة من الحل. أما إذا عقد النية داخل مكة فهذا الذي يظهر والله أعلم أن عليه هديان: هدي لمجاوزة الميقات بدون إحرام وهدي لكونه لم يجمع في إحرامه بين الحل والحرم، أحرم من الحل من الحرم، أما إذا أحرم من التنعيم أو غيره فيكون عليه هدي واحد. يقول: هل يجوز لي أن أزوج بنتي لمن تزوجت بنته؟ يجوز هذا إذا لم يكن ذلك باتفاق، بأن كانت بنته